الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فحي هلًا بطلاب العلم وعودًا حميدًا إلى روضة من رياض الجنة، حلق الذكر وبيوت الله عز وجل ورباط يوم فيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. طالب العلم، العلم له حياة كالسمكة التي لا تستطيع العيش بلا ماء، وإذا كان في الماء حياة الإنسان فإن بالعلم حياة الأرواح وحياة الدنيا والآخرة، بل إن رقي الناس في الدنيا إنما هو بالعلم، فضلاً عن رقي الناس في الآخرة فإنه بالعلم المنزل، العلم عن الله عز وجل، والعلم بالله عز وجل، والعلم عن رسوله صلى الله عليه وسلم، والعلم بالرسول صلى الله عليه وسلم، وعلم الرسالة، والعلم بالرسالة. ومن هنا أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نحرص جدا، فإن هذه الحياة الدنيا بالنسبة للآخرة ساعة من نهار، كما ذكرها الله عز وجل في القرآن: وما العيش إلا عيش الآخرة. هذا هو المجلس الثالث من مجالس الدورة التأصيلية الثانية، وهو الثالث أيضاً في تحفة الأخيار فيما ورد من الأذكار للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، ونحن في عصر الجمعة التاسع من شهر رجب عام 40 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قوله رحمه الله: فصل فيما يشرع من الذكر والدعاء عند النوم واليقظة. فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
أحسن الله إليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. يقول الشيخ: فصل فيما يشرع من الذكر والدعاء عند النوم واليقظة. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خدي، ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. وأخرج عن أبي ذر رضي الله عنه مثله. وأخرج مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه مثل حديث حذيفة المذكور.
مثله
في الموضوع. أحسن الله إليكم يا شيخي. مثل حديث حذيفة المذكور. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتاه آت يحثو من الصدقة، وكان قد جعله النبي صلى الله عليه أحسن الله إليكم وكان قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم عليها ليلة بعد ليلة. فلما كان في الليلة الثالثة قال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هي؟ فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، فإنه لا يزال عليك من الله لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان. رواه البخاري. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. وعن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. وفي رواية لمسلم رحمه الله: واجعلهن من آخر كلامك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا آوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء
ورب.
أحسن الله إليكم. ربنا ورب كل شيء
ورب. ورب منصوب على النداء.
أحسن الله إليكم يا شيخي. ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. رواه مسلم. وأن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، 3 مرات. رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد حسن. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال:
إذا آوى وليس آوى.
أحسن الله
إليك. الفرق بين آوى وأوى. آوى يعني من المأوى، وأما أوى بمعنى أتى. نعم.
أحسن الله إليكم. كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مأوي. خرجه مسلم.
ولا مؤوي.
أحسن الله إليكم. خرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول: اللهم خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. قال ابن عمر: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخل إزاره فلينفض بها فراشه. أحسن الله إليكم. فلينفض بها فراشه، وليسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه. فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن، وليقل: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجده، ووجدت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها. قال علي: فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذنا مضاجعنا، فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 34، فإنه خير لكما من خادم. قال علي: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعارى من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. أحسن الله إليكم. رواه البخاري. ومعنى قوله من تعارى أي استيقظ.
أحسنت. قوله رحمه الله: فصل فيما يشرع من الذكر والدعاء عند النوم واليقظة. هذه الأدعية التي هي عند النوم وعند اليقظة منقسمة إلى قسمين. قسم هي سنة على الدوام، ويأتي بها الإنسان في كل نوم من الليل وفي كل يقظة من الليل. والقسم الثاني هي التي يفعلها الإنسان أحيانا وأحيانا. يعني مثلا بعض الأدعية كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في كل ليلة، مثل التسبيح والتحميد والتكبير عند النوم، ومثل بسمك أموت وأحيا، ومثل اللهم إني وضعت جنبي، ونحو ذلك. وبعضها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها أحيانا وليس على الدوام، مثل قراءة سورة الملك مثلا، وقراءة بعض الآيات أحيانا. وأيضا الأمر الثاني أن هذه الأذكار والأدعية مشروعة عند النوم، المقصود بالألف واللام في كلمة النوم، عند نوم الليل نوم الاستغراق، وليس عند النعاس أو عند القيلولة. المقصود بعند النوم أي نوم الليل، نوم الاستغراق وليس القيلولة ونوم النهار. أورد رحمه الله تحت هذا الفصل جملة من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مقصوده رحمه الله الاستيعاب، وليس مقصوده رحمه الله الاستيعاب، بمعنى أن الشيخ رحمه الله لم يقصد أن يجمع في هذا الفصل كل الأذكار والأدعية الواردة عند النوم، وإنما ذكر ما كان في نظره مهما وأثبته. أولا حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه يجوز، إذا أخذ مضجعه من الليل، بفتح الجيم في الأصل، من ضجع يضجع مضجع إذن هو بفتح الجيم، ويجوز الكسر مضجعه من الليل، والفتح من ضجع الفتح أشهر. وقوله من الليل صريح في أن هذا الذكر مخصوص بنوم الليل، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام القيلولة، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يأتي بأذكار النوم عند نوم القيلولة. وذلك من وجهين: الأول أن نوم النهار مخالف للسنة الكونية، ولا ينبغي للإنسان أن ينام النهار إلا عند الحاجة. والثاني أن نوم النهار نوم قليل، فهي قيلولة وراحة، وليس المقصود منها النوم المستغرق. قال: وضع يده تحت خده، المقصود باليد هنا اليمنى، وضع يده اكتب أي اليمنى، تحت خده أي اليمنى، هكذا يضع اليد اليمنى على خده وينام عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه إشارة إلى أن النوم ينبغي أن يكون ابتداء على الشق. وقد اتفق العلماء رحمهم الله على كراهة النوم على البطن، وأما النوم على الشق فهي السنة، والنوم على الظهر جائز ومباح. إذن عندنا في النوم ثلاثة أحكام: النوم على البطن مكروه، والنوم على الشق سنة، اليمنى ابتداء واليسرى بعد ذلك، وأما النوم على الظهر فمباح. ثم يقول، أي وهو على هذه الحالة: اللهم باسمك أموت وأحيا. وهذا فيه دلالة على أن الله جل وعلا ينادى بأسمائه ويتبرك بأسمائه سبحانه وتعالى، وهذا يؤكد صحة معتقد أهل السنة والجماعة أن أسماء الله تعالى ليست مخلوقة، لأنها لو كانت مخلوقة ما جاز لنا أن ننادي الله بها، ولما جاز أن نتوسل بها. قال: وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور. إذن أول ما يستيقظ الإنسان من نوم ماذا يقول؟ نمت الآن وأذن الفجر الأذان الأول واستيقظت، ماذا تقول؟ في هذا الحديث أنه كان يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وجاء في بعض الأحاديث الأخرى أن العبد إذا قام من النوم فحمد الله ثم قال: لا إله إلا الله، قال الله: لا حمدني عبدي وشهد لي. وهذا أمر أيضا عظيم، ينبغي الإنسان عند الاستيقاظ من النوم أن يستفتح يومه بالحمد والتوحيد، يستفتح نومه عند الاستيقاظ، يستفتح استيقاظه بالحمد والتوحيد: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. وهذا نص على أن النوم موت، والنوم موتة صغرى، وفيه مفارقة للروح عن البدن ثم يعود إلى البدن، مع أن الروح قد فارق البدن، إلا أن الروح حي يتنفس، وهذا يدل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم إذا كانت المفارقة الكبرى صار البدن لا يقدر على التنفس، صار البدن لا يقدر على التنفس ولا يمكنه التحرك، وهذا من أعظم الأدلة على أن الموت ليس هو قطع النفس فحسب، الموت مفارقة الروح مع قطع النفس. ولهذا الذي يسميه الأطباء بالموت الدماغي أو الموت السريري في الواقع هو ليس بميت شرعا، لأن الروح لا زال موجودا بدلالة النفس، فإذا انقطع عنه النفس فإن الروح تفارقه، لأن الموت يحصل بأحد أمرين: إما بمفارقة الروح البدن وعدم رجوعه كما هو في النوم، وإما بقبض الروح وإخراجه حتى في حال اليقظة. ولذلك قال الله عز وجل عن الصورتين، قال: توفته رسلنا وهم لا يفرطون، حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وهذا المقصود به قبض الأرواح عند اليقظة. وأما قبض الأرواح عند النوم فقال الله عز وجل في سورة الشورى، مش الآية، يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت، صار الآن إيش؟ فيمسك التي قضى عليها الموت، فالمحكوم عليه بالموت لا ترجع روحه إليه. إذن الموت يكون إما بقبض الروح عند اليقظة وإما بعدم إرجاع الروح عند النوم. قال: وإليه النشور، والنشور المقصود به هنا النشور بعد النوم، وهناك نشور بعد الموت وهو البعث يوم الحساب. قال: رواه البخاري، يعني هذا لفظه، من مسند حذيفة، وأخرج عن أبي ذر رضي الله عنه مثله، أي البخاري، وأخرج مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما مثل حديث حذيفة المذكور. إذن هذا الحديث ثبت في الصحيحين من ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: حذيفة وأبي ذر في الصحيح صحيح البخاري، ومسلم في صحيح مسلم، وحذيفة أيضا في صحيح مسلم، والبراء بن عازب في صحيح مسلم، فصار الحديث متفق عليه من مسند حذيفة، وتفرد البخاري من حديث أبي ذر، وتفرد مسلم من حديث البراء. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما. في بعض الروايات أنه نفث في كفيه وقرأ، الواو لا يفيد الترتيب في اللغة العربية، أما هذه الرواية فهي مرتبة بالفاء وثم، فهي تفيد الترتيب والتعقيب. إذن ماذا يفعل الإنسان؟ أول شيء يجمع كفيه هكذا، كل ليلة جمع كفيه هكذا، يجمع الكفين كحال الداعي، ثم نفث فيهما فقرأ فيهما، يعني ينفث أولا ولا يقرأ أولا؟ ينفث أولا ثم يقرأ فيهما قل هو الله أحد، فيصبح النفس ينزل على الكفين، هذا هو الصواب، ينفث أولا هكذا ثم يقرأ فيهما قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم الفلق ثم الناس ثم يمسح به ما استطاع من جسده، يبدأ به ما على رأسه هكذا بدون النفث، يكفي النفث الذي كان أثناء القراءة، ثم يمسح به ما هكذا جسده ما يصل إليه موضع اليدين، يصل إليه موضع اليدين، وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات، أي أنه ليس مرة واحدة، مرة ثم يجمع ثم ينفث ثم يقرأ ثم يمسح، هذه الثانية، ثم إذا مسح يجمع كفيه وينفث ثم يقرأ فيهما ثم يمسح ثالثا، هذا هو المقصود. إذن قراءة سورة الإخلاص وسورة المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس سنة أيضا، وهي من السنن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهما في كل ليلة. ما أقبل من جسده، ما أقبل من جسده، يعني المقصود أنه لا يمسح وراء ظهره هكذا، إنما يمسح الظاهر الجسم هكذا، ما يحط يدينه على كتوفه من وراء ولا على ظهره من وراء، واضح؟ يعني الجسد الأمامي. وذكر بعض أهل العلم أن قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين فيهما فوائد عظيمة، منها أن من مات على ذلك مات على التوحيد، مات على التوحيد، ومنها أن من قرأ هاتين السورتين المعوذتين كفتاه من كل شيء، كفتاه من كل شيء، لأن فيهما عموم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، سواء كان سحر كان مس كان جن كان عين كان حسد، كله يصد عنك. عجبا كيف يخاف المسلم من عين الناس ومن حسد الناس ومن سحر الناس وعنده هذا السلاح العظيم وهذه الوقاية القوية الجسيمة الكبيرة وهذا الحصن الحصين. لو حافظ على هذا الذكر في كل ليلة ثق تماما أن جميع شياطين الإنس وشياطين الجن لا يستطيعون أن يضروك، لا بأعينهم الزائغة ولا بمسهم ولا بسحرهم، لا يضرك ذلك أبدا. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد يقول بعض الناس إنا نتعلم من إبليس، هذا لا يصح أبدا. بعض الناس يقول نتعلم من كل أحد حتى من إبليس، هذا لا يجوز أيها الإخوة، كيف نتعلم من إبليس؟ العلماء حذروا من التعلم على أيدي أهل البدع، فكيف نتعلم من إبليس؟ قال لأن إبليس قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، قل يا أخي هل نحن نعمل، أو أبو هريرة رضي الله عنه عمل بهذا القول لأن إبليس قال، ولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك؟ إذن هذا نحن نعمل به لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا، فلا يجوز أيها الإخوة أن يأتي إنسان ويقول نتعلم من أهل البدع. العلم الشرعي لا يتعلم إلا من أهله، العلم الشرعي لا يتعلم إلا من أهله، كما أن العلم الدنيوي لا يتعلم إلا من أهله. هل رأيتم إنسانا عاقلا يتعلم الطب من حداد؟ هل رأيتم إنسانا عاقلا يتعلم من الحداد النجارة؟ إذن كيف نتعلم الدين من رجل مغبون ومغموز في عقيدته وفي دينه؟ هذا أمر خطير أيها الإخوة، يتفلسف عليكم الناس يقول نتعلم من الكفار ديننا، لماذا نتعلم من الكفار ديننا؟ احنا محتاجين لهم، نتعلم من أهل البدع ديننا، ليش؟ ما عند الله خير وأبقى، أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، ما يكفينا القرآن والسنة؟ ما يكفينا أقوال وأفعال وفقه سلف الأمة؟ عجب والله. ومن هنا ترون الناس عندهم أوراد محدثة بدعية. لماذا؟ قال أنا أقول كلام حق، ما دام كلامي حق أنا أقوله. يجي أحدهم يقول اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق وإلى آخره، ويسميه صلاة الفاتح. طيب أنت الكلام اللي أنت تقوله هذا إما حق وإما باطل وإما مجمل، لماذا نترك الحق الأبلج لما عندك من الباطل اللجلج؟ لماذا؟ ينبغي أن ننتبه لهذا أيها الإخوة. نقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك لما عملنا بقول وبخبر إبليس، لأن خبره هباء عندنا منثور، ما عندنا قبول لكلامه، ولا لا؟ واضح يا إخوان؟ انتبهوا يا طلاب العلم، لأني سمعت بعض أصحاب القنوات يلبس على المسلمين، يقول يجب أن نتعلم من كل أحد ما دام قال حقا. طيب الحق الذي قاله موجود عندنا ولا ليس موجود؟ إن قال موجود عندنا إذن ما في داعي نتعلم من كل أحد، نتعلم من أهله. إن قال الحق الذي قاله ليس موجودا عندنا إذن ما هو بحق، كيف يكون حقا شرعيا ليس موجودا عندنا؟ هذا لا يعقل. ولذلك نقول أيها الإخوة إن قصة أبي هريرة رضي الله عنه فيه أن إبليس إنما علم لا حبا في التعليم كما يظنه بعض الناس، وإنما تخلصا من إمساك أبي هريرة رضي الله تعالى عنه به. وفي الحديث دلالة على أن الشياطين قد تتمثل بصور الأشياء، لأنه جاء وتمثل بصورة دابة، وأن الشياطين ربما تتمثل بصور القرود والعقارب والحيات، وجاء في هذا حديث عند الطبراني. وأيضا فيه دلالة على أن المسلم لا ينبغي له أن يخاف، لو جاءك شيطان وتمثل لك بصورة مصارع كبير لا تخاف، ما دمت أنت حافظ لكتاب الله عز، حافظ للأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أحد أن يعمل لك شيء. وأيضا فيه دلالة على أن الكفار بل وصناديدهم من الشياطين، شياطين الإنس والجن، ربما يعلمون أشياء صحيحة من الدين، ربما يعلمون أشياء صحيحة من الدين، ولكن علمهم هذا لا ينفعهم لأنهم لا يعملون بذلك. آية الكرسي يقرأها الإنسان قبل المعوذتين وقبل سورة الإخلاص، يقرأهما الإنسان قبل الإخلاص وقبل المعوذتين. ثم ورد حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. المقصود بآخر بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة من عند آمن الرسول إلى آخرها، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. ومعنى كلمة في ليلة فيه دلالة على أن هذا ليس بلازم في كل ليلة، أنه ليس بلازم في كل ليلة، وإنما يقرأه الإنسان متى ما تذكر ومتى ما تيسر. واضح؟ متى ما تذكر ومتى ما تيسر. طيب لو حافظ عليها لا بأس. كفتاه، ما معنى كفتاه الضمير؟ قيل كفتاه من كل عمل وقول سواه، يعني بمعنى لو قرأ آخر آيتين من سورة البقرة يكفيه عن المعوذتين وعن آية الكرسي وعن الأذكار الأخرى، هذا أحد التفسيرين. والآخر من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه من قيام الليل، كفتاه من قيام الليل، أي كأنه حصل أجر وثواب قيام الليل. لكن هذا في نظري ضعيف والأول أقرب، والأول أقرب. ثم أورد رحمه الله حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك أو مضجعك، قلنا الجيم بالفتح أفصح، إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. وضوءك للصلاة بمعنى الوضوء التام، فيرفع الوضوء اللغوي. ما هو الوضوء اللغوي؟ الوضوء اللغوي غسل اليدين والمضمضة. إذن وضوءك للصلاة المقصود به الوضوء الشرعي، لأن بعض الناس ربما يتعشى يغسل يدينه ويغسل فمه ويكتفي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤكد أن المقصود هو الوضوء الشرعي وليس الوضوء اللغوي أو العرفي. ثم اضطجع على شقك الأيمن. قلنا الاضطجاع على شق الأيمن إيش؟ سنة، سنة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك. نفسي هنا المقصود بها الروح. الروح تسمى نفسا ما دام في البدن، الروح تسمى نفسا ما دام في البدن. الله يتوفى الأنفس حين موتها، وتسمى روحا إذا فارقت البدن، فيقولون: روح من؟ هذه الروح الطيبة. كتبتم هذه الفائدة؟ الروح تسمى نفسا إذا كان في البدن، وتسمى روحا إذا فارقت البدن. ووجهت وجهي إليك. وجهي فسر بتفسيرين: الأول بمعنى الوجهة الدينية وهي الإخلاص، والمعنى الثاني: وجهت وجهي إليك، أي أني راغب فيما عندك، فلا ألتفت إلى غيرك ولا أطلب من أحد سواك. والمعنى عام يشمل الأمرين، والمعنى عام يشمل الأمرين. وفوضت أمري إليك، والتفويض هنا مطلق في الأمور الدينية والدنيوية، والتفويض هنا مطلق في الأمور الدينية والدنيوية، لأنه لم يقل فوضت أمري إليك في أي شيء أطلقه، فشمل الأمور الدينية والدنيوية. وألجأت ظهري إليك، ألجأت بمعنى أسندت ظهري إليك، وهو بمعنى قول الله عز وجل: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فالله حسبنا، فالله حسبنا. إذن معنى وألجأت ظهري إليك أي أني مستند إليك لا إلى أحد غيرك، فالذي يحميني من ورائي هو أنت، والذي يسندني ويعينني هو أنت، رغبة ورهبة إليك، رغبة في الثواب والعطاء، ورهبة في المنع والعقاب. فالعبد عليه أن يرغب فيما عند الله من أمور الدنيا، وأن يرغب فيما عند الله من أمور الآخرة، ورهبة عليه أن يخاف من منع الله عنه أمور الدنيا ومنع الله عنه أمور الآخرة. فالأمور بيد الله عز وجل. لا ملجأ، أي لا مكان نلتجئ إليه، لا ملجأ، لا مكان نلتجئ إليه، أو لا حصن نلتجئ إليه، ولا منجا، أي لا مكان للنجاة، لا منجا أي لا مكان للنجاة، لأن ملجأ ومنجأ ظرف مكان. اكتب هذا، الحين أنت سوق السيارة ما يكتبون لك على الخط مخرج، مخرج اسم مكان، مخرج شنو؟ اسم مكان. فملجأ ومنجأ اسم مكان. آمنت بكتابك الذي أنزلت، والمقصود به هنا كتابك المضاف إليه المقصود به القرآن باتفاق الشراح، المقصود به القرآن. ونبيك الذي أرسلت، المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للبراء أعد علي، فأعاد عليه البراء. فلما جاء عند قوله ونبيك الذي أرسلت قال ورسولك الذي أرسلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ونبيك الذي أرسلت. ها، لو تذكرون في أول درس في هذا الكتاب قلنا أن الأذكار اللي هي من قسم أدعية العبادة قلنا توقيفية، ما يجوز الزيادة فيها ولا النقص ولا التغيير ولا التبديل. أما دعاء المسألة ها، كل ما صح معناه يجوز أن تطلب، صح ولا لا؟ إذن ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، والمقصود بالفطرة هنا الإسلام، المقصود بالفطرة هنا الإسلام. والصواب من أقوال أهل العلم أينما أطلقت الفطرة فالمقصود بها الإسلام، سواء في القرآن أو في السنة. فطرة الله التي فطر الناس عليه الإسلام. واجعلهن آخر ما تقول، هذا نص لكن يشكل عليه، واجعلهن من آخر كلامك، من آخر، إذن كلمة من آخر يعني لا تبدأ بهذا الدعاء، هذا المقصود، أي لا تبدأ بهذا الدعاء، اجعلهن آخر أو من آخر. آخر هي آخرية مطلقة، من آخر آخرية نسبية. يعني إيش يعني؟ افرض أنك جعلت هذا الدعاء آخر ما تقول ثم ما جاءك النوم، هل معناه ما تذكر الله؟ لا، أذكر الله، استغفر، هلل، سبح، اقرأ سورة الملك. اللي يقول ما يجيني نوم أنا أتحداه يقرأ سورة الملك وهو على شق الأيمن، إذا ما جاء النوم أنا أعطيه جائزة من عندي. بعض الناس ما يقدر يكمل حتى، مرة قلت لبعض الناس قال ما يجيني نوم، قلت له خلاص اقرأ سورة الملك، أنت حافظ؟ قال أنا حافظ. قلت له خلاص اقرأ سورة الملك بس بشرط تكون على شقك الأيمن، اقرأ سورة الملك. يقول هو يقول لي بعدين، يقول 10 ليالي وراء بعض أبا كمل السورة ما قدرت. ما يخليك إبليس، يجيب لك النوم غصب، ما يحتاج مهديات أصلا. سورة الملك، نعم سورة الملك سنة لكن ليست إيش في كل ليلة. قلنا لو حافظ الإنسان عليها كل ليلة ما يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليها. لا يعني يكون المقصود للإنسان إذا ما جاء النوم يقرأ، إنسان كان يعني متفرغا يقرأ، هذا المقصود. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال اللهم رب السماوات. هنا الصواب أن رب منصوب على الندع بمعنى اللهم يا رب السماوات، أما إذا قلنا رب بتقدير أنت اللهم رب السماوات فهذا يشكل عليه ما في آخر الحديث اللهم أنت الأول، فلا تستطيع أن تقدر أنت وأنت مرتين. ولذلك قلنا الصواب أن اللهم ورب منصوبان على النداء، واضح؟ فالمعنى يا اللهم رب السماوات والأرض، رب منصوب على النداء، ونصبه على النداء أفضل من جهة أخرى وهي من جهة المعنى، وهو أنك تريد أن تنادي ولا تريد أن تخبر، لأن الخبر بحاجة إلى التصديق، وأنت ما تريد أن تخبر عن تصديقك، وإنما أنت الآن تريد أن تطلب، تريد التأله والتعبد، فكان تقدير النصب أولى لهذا المعنى. واضح؟ حتى في ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات، فيه نفس التقديرين، ملء السماوات وملء السماوات. قال اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء. نعم. أي. نعم نعم، ربنا ورب كل شيء، أي يا ربنا ويا رب كل شيء. وعلى التقدير الثاني، أنت ربنا ورب كل شيء، قلنا هذا ضعيف لما سيأتي، وأيضا للمعنى، وهو أن النداء فيه تأله وتعبد، وأما الخبر فهو مجرد خبر. هي نعم صحيح. فالق الحب والنوى، الحب معروف، القمح الذرة، والنوى نواة التمر وما أشبه نواة التمر. فسبحان الله، شوف حبة القمح، حبة الذرة، حبة الشعير، ها، كيف الله جل وعلا يفلقها ويخرج من هذا الحب اليابس نبتا خضرا. بالعقل يصعب على الإنسان أن يتفكر فيه. طيب أنت تأكل الحبة، ابلعها، ليش ما تنزرع في بطنك؟ ما تقدر، ربنا ما أراد. ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، الفرقان المقصود به القرآن باتفاق الشراح، وقيل وهو قول ضعيف أن الفرقان وصف لكل كتاب منزل، ويشمل القرآن والإنجيل والتوراة. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي. ومر معنا تفسير الإعاذة فما في داعي نعيده. من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي. هنا سؤال، هل هناك شيء ليس ناصيته بيد الله؟ الجواب لا. إذن الله الذي يصرف شر كل شيء، لأن ناصية كل شيء بيد الله عز وجل. من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، فهو بمعنى ما جاء في سورة الفلق، من شر ما خلق، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الأول. هنا اللهم أنت الأول، الآن لما أراد الخبرية أتى بكلمة أنت، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. الأول بمعنى الأزلي الذي لا بداية له، وهذا تفسير المتكلمين، والأحسن منه تفسير السلف. اللهم أنت الأول بمعنى الذي ليس مسبوقا بشيء، وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فليس قبل الله شيء، لأنه ما من شيء إلا والله خالقه، فكيف يكون قبل الله؟ ها. وأنت الآخر فليس بعدك شيء، الآخر بمعنى الأبدي، بمعنى الأبدي. إذن الأولية في الزمان السابق والآخرية في الزمان اللاحق، فليس بعدك شيء. نعم، تفسير المتكلمين. نعم، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر. كلمة الأول والآخر شمل الزمان، شمل الزمان، وكلمة الظاهر والباطن شمل المكان. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، فالله عز وجل فوق المخلوقات، فوق كل المخلوقات، فوق كل المخلوقات، مهما خفي، مهما خفي الله فوق كل شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء. إذن الباطن هنا الكلام عن العلم، فليس من شيء خفي إلا والله جل وعلا أخفى منه. إذن الحديث شمل ثلاثة أمور: الزمان، وشمل المكان، وشمل المعنى العلمي. وأنت الباطن، فمهما علمنا من أسماء الله وصفاته فلا يمكن لنا أن نحيط به. يمكن أن نحيط بالأشياء بالتجارب والعقول والحس والمشاهدة، أما الله جل في علاه فمهما أوتينا من علم، قال الله: ولا يحيطون به علما. اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. حقيقة هذا الدعاء يقوله الإنسان إذا كان عليه دين. إذن هذا من الأدعية المستمرة ولا أحيانا؟ أحيان، واضح؟ أحيان. من كان عليه دين يقول هذا الدعاء المرة بعد المرة بعد المرة، اليوم والأسبوع والشهر، إلا يجد أن الله قضى دينه ويسر قضاء دينه. واضح هذا ولا لا؟
واضح شيخ.
أذكر أن أحد الناس قال: علي ديون متراكمة، فأرشدت إلى هذا الحديث، فجاء بعد مدة لا أذكر كم فقال: ما أدري كيف قضيت ديوني. هذا ما في شك، لكن يحتاج منا إلى يقين. اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. طيب إذا كان الإنسان فقيرا هل يقول هذا الدعاء أيضا ولو لم يكن عليه دين؟ الجواب نعم، حتى لو كان فقيرا ولم يكن عليه دين يقول هذا الدعاء فيذهب عنه الفقر والحاجة إن شاء الله. نعم، القديم بمعنى الأول عند المتكلمين، وهو في القرآن ليس بمعنى الأول. قال: وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، حفصة بنت عمر بن الخطاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، ثلاث مرات: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وأورد حديث أنس وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه. طيب هنا السؤال: هل القيلولة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأوى إلى فراشه في القيلولة؟ الجواب لا. تبي تقيل بعد صلاة الظهر ما تنام على الفراش، تنام في أي مكان، تحط راسك وتنام لو ربع ساعة نصف ساعة، أما إذا أويت إلى فراشك بتنام ساعتين ثلاث خلاص، هذا إذا ما راحت عليك صلاة العصر والمغرب. قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. أطعمنا وسقانا متعلق بالحاجة، حاجة البدنية، وكفانا الحاجة المكانية والنفسية، وآوانا الحاجة المكانية فقط. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. كثير من الناس يأتي عليهم الليل والنهار وما أطعموا شيئا. كثير من الناس يأتي عليه الليل والنهار وليس عنده ما يكفيه. كثير من الناس يأتي عليه الليل والنهار وليس عنده مكان يأوي. فاحمد الله، فاحمد الله، فاحمد الله. أما نحن والله في نعمة. أحيانا يخشى الإنسان على نفسه من المساءلة. لما ذهبت في دورة هذه، في سفرة هذه إلى دورة علمية في تركيا، وجدت طلبة علم يعيشون في منطقة بعيدة جدا، ولكنهم في مكان يطلبون العلم، يحفظون القرآن والسنة. والله يا إخوة، إني لما جاء وقت الغداء قلت أتغدى مع الطلاب، والله إن اللقمة غصت في حلقي ما استطعت أن أكلها لما رأيت من حالهم، مع أنهم في ذاك اليوم طبخوا اللحم الذي كان جاء به أحد الطلاب هدية للباقين لأجلي، لكن والله ما استصغت أن أكل اللحم، لأني رأيت أكلهم أمر عجيب. طيب ونحن ماذا عسانا أن نقول ونأكل ألوانا وأشكالا؟ الله المستعان. ثم أورد حديث ابن عمر وفيه إذا أخذ مضجعه أنه يقول: اللهم خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، على حد الآية الله يتوفى الأنفس حين موتها، هي آية الزمر ولا الأحقاف؟ الزمر صح، الله يتوفى الأنفس حين موتها. يعني التسبيح والتكبير على الدوام، عرفت؟ اللهم أني وضعت جنبي إليك وألجأت، هذا على الدوام، واضح؟ اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، هذا على الدوام، يعني ما لم يكن له سبب يكون على الدوام. قال: إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله حكم المرفوع. ثم أورد حديث أبي هريرة وهو بمعنى الأول لكن فيه أدعية أخرى، قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه. كيف يأخذ داخلة إزاره؟ ظن بعض الناس أنه ينفض إزارة، لأن الصحابة كانوا يتزرون لا سيما وقت النوم، يعني يلبسون السراويل في النهار، وإذا جاء أحدهم أراد أن ينام يتزر، وهذا كان موجود حتى في آبائنا وأجدادنا إلى العهد القريب. ظن بعض الناس أنه ينفض إزاره، لا، المقصود هنا فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه، أنه يأخذ بطرف إزاره الفراش وينفضها، يعني الإزار هكذا يمسك به من جهة داخل الإزار، يمسك طرف الفراش وينفضه، لأن في زمانهم ما كان فيه إضاءات، ربما لو مسك باليدين عاريتين لدغته عقرب، واضح؟ أما اليوم الحمد لله الأمور متيسرة، هل نحتاج أن ننفض الإزار اليوم مع الإضاءة؟ الجواب: إذا كان الفراش محطوط على إذا كانت البطانية مثلا أو اللحاف أو الشرشف، إذا كان محطوط على الفراش فأنت تنفض البطانية أو تنفض الفراش، وأما إذا كان الإضاءة واضحة فما يحتاج تمسك من داخلة إزارك، فقط تنفض الفراش. فلينفض بها فراشه، وليسمي الله، أن يقول بسم الله وقت المسك، وقت المسك بسم الله يمسك ثم ينفض، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، ربما يكون هناك سموم، يمكن حتى لو تكون فارة جت، يمكن يكون شيء سام من الدواب التي تدب في الأرض والحشرات ووضعت سمومها هنا، لكن لما تسمي الله وتنفض الله جل وعلا يذهب ذلك عنك. فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شق الأيمن. قلنا إن هذا ندب، فإن قال قائل لكنه أمر، فكيف يكون ندب؟ ما هو الجواب؟ لا، فليضطجع على شق الأيمن. أي واجب ولا سنة؟ إذا قلنا سنة يرد إشكال، كيف أنتم قلتم أن الأمر للوجوب؟ ها؟ أحسنت، الأمر في للوجوب، لكن هذه ليست في الأصل، النوم في الأصل مباح ولا واجب؟ فالأوامر المتعلقة بها مباحة، فالأمر في المباح يرقيه إلى الندب ولا يرقيه إلى الوجوب، الأمر في المباح يرقيه إلى الندب ولا يرقيه إلى الوجوب. وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلت أحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، وقريب من معنى حديث ابن عمر. ثم أورد حديث علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجد، ووجدت عائشة فأخبرتها. وفي بعض الروايات أن هذا الفعل تكرر منها، وجاءت مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب خادمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان جاءه عبيد وإماء، والله لا أعطيكن أو لا أعطيك وأدع فقراء المهاجرين والأنصار. فخرجت وكأنها وجدت في نفسها. ثم جاءت المرة الأخرى وسألت أيضا، ربما كان هذا الفعل يتكرر لحاجتها إلى الخادم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إليهما، وبعدما يعني أخذ مضاجعهما، وفيه دلالة على جواز أن يدخل الرجل على ابنته وزوجها وهما على فراش النوم ما دام العورة متغطية، ما في بأس. قال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33، إذن يبدأ بالتسبيح أولا، واحمدا 33، وكبرا 34، فإنه خير لكما من خادم. قال بعض العلماء: في الحديث دلالة على أن الإنسان الذي يكون متعبا والإنسان الذي يكون منصبا عليه أن يختم نومه بهذه الأذكار، يستيقظ نشيطا قويا. قال علي رضي الله عنه: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق. في بعض الروايات أن بعض الرواة أو التابعين قالوا لعلي: حتى ليلة صفين ليلة معركة. فقال: حتى ليلة صفين، في آخر الليل لما احتاج للنوم قرأ، أتى بهذه الأذكار، التسبيح والتحميد والتكبير، ثم نام. إذن هذا يدل على أن هذا على الدوام ولا لا؟ نعم. ثم ختم هذا الفصل بحديث عبادة في كيفية الذكر عند التعار من الليل، ومعنى تعار من الليل إذا استيقظ، فسر الشيخ هذا المعنى: واحد وهو نايم أراد أن ينقلب إلى الجهة الأخرى فاستيقظ، ماذا يقول؟ يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله، الحمد لله، سبحان الله ولا إله إلا الله. في بعض الروايات تقديم التسبيح على التحميد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، خمس كلمات. وهكذا من استيقظ فزعا من نومه مخنوقا مثلا يقول هذا الدعاء ثم ينام، ثم إن قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. يعني هذا فيه إشارة إن الإنسان إذا استيقظ من الليل وقال هذا الدعاء ثم صلى ركعتين أن هذه الصلاة مقبولة. نعم.
فصل. أحسن الله إليكم. فصل في الأذكار والأدعية المشروعة في ابتداء الشراب والأكل والفراغ منهما. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله، فإن نسي أن يذكر الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حسن صحيح، وصححه الحاكم وأقره الذهبي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل أكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، رواه البخاري في صحيحه.
قوله رحمه الله: فصل في الأذكار والأدعية المشروعة في ابتداء الشراب والأكل والفراغ منهما. يعني هذا يدلنا يا الإخوة على كمال هذا الدين، كمال هذه الشريعة العظيمة، ما ترك شيء إلا وعلمنا. عمر بن أبي سلمة هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. عمر وزينب بنت أبي سلمة كلاهما ربيبا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله. سم الله أي قل بسم الله، فالتسمية سنة عند جماهير العلماء لهذا الحديث. وبعض الناس يزيد يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه ما هي تسمية، هذه بسملة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال بسمل، قال سم الله، فرق بين الأمرين. بسم الله الرحمن الرحيم لا تشرع إلا في موضعين، عند قراءة القرآن وعند كتابة الرسائل فقط. وأما التسمية فهي مشروعة في أكثر من 35، في أكثر من 35 موضعا. يا غلام سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. طبعا إذا كان الطعام متنوعا يجوز أن يمد يده إلى المتنوع ولو لم يكن أمامه. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فليذكر اسم الله بقوله بسم الله، يفسره حديث عمر بن سلمة السابق في أوله، يعني عند الابتداء، في أوله يعني عند الابتداء. فإن نسي أن يذكر الله تعالى في أوله أي عند الابتداء فليقل بسم الله أوله وآخره. أوله بكسر اللام بتقدير الظرف، بسم الله في أوله، وآخره أي بسم الله في آخره. أما بسم الله أوله بفتح اللام وآخره بدون الفتح فهذا ضعفه أهل العلم. وبعض الناس يتفلسف يقول: أنا ما أريد أن أسمي في أول الأكل وإنما أسمي في أثناء أو في آخره حتى أضر الشيطان. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرك أنك تضر الشيطان بهذه الطريقة، بل هذا التعمد لا ينفع معه البسملة بعد ذلك، وإنما إذا نسي البسملة في الأول ثم بسملة متى ما تذكر فإنه إن شاء الله عز وجل يجد بركة الطعام ويبعد عنه الشيطان. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل أكلة فيحمده عليها. قوله أكلة فيه دلالة على أن الحمد واجب على كل طعام، أن الحمد عفوا أن الحمد مندوب وليس بواجب، أن الحمد مندوب على كل طعام. يعني حتى لو أكلت تمرة حلاوة، أكلت تفاحة، تحمد الله عز وجل لأنه قال أكلة فنكرها لتعم، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وهذا فيه دلالة على أن الإنسان إذا انتهى من الأكل والشرب أيا كان يسير ولا عظيم عليه أن يحمد الله تبارك وتعالى. أقله أن يقول الحمد لله، أقله أن يقول الحمد لله.
وأفضله أن يقول ما جاء في حديث معاذ بن أنس الذي بعده. معاذ بن أنس الأنصاري الجهني الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي معروف، قال من أكل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنب، أو يقول الحمد لله الذي سقاني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. هذا الكمال، هذا الكمال، الحمد لله أدى المندوب، لكن لو قال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة هذا كمال. وفيه دلالة على أن الله يغفر ذنب العبد إذا حمده. ثم ختم هذا الفصل بحديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. وهذا أيضا على الكمال، وهذا أيضا على الكمال. ومعنى الحمد لله حمدا كثيرا طيبا فيه دلالة على أن الحمد الكثير الطيب هو الذي المبارك، هو الذي يستحقه الله جل وعلا، وأما غيره فإنه لا يستحق من الحمد إلا ما كان مقيدا، إلا ما كان مقيدا. أما الله جل وعلا فيحمد حمدا مطلقا سبحانه وتعالى، فينبغي على الإنسان أن يدعو بهذا الدعاء غير مكفي. ومعنى غير مكفي أي أن لا نقول أن ما عندنا يكفينا، بل لا نزال نطلب فضل الله ورحمته. ولا مودع أي بمعنى أننا لا نترك ولا نرغب فيما عما عند الله عز وجل، لا نترك الطاعة ولا نترك ما عند الله عز وجل. وبمعنى المودع، المودع هو الذي يترك الشيء بمعنى يقول هذا يكفينا خلاص، لا، نحن نقول ما عندنا لا ليس وديعة كافية عما عند الله، ولا مستغنى عنه ربنا أو ربنا. ومعنى ولا مستغنى عنه ربنا أي ليس ما أعطانا وما أودعنا كاف عما عند الله عز وجل من خزائنه وفضله. نعم.
أحسن الله إليكم شيخي. فصل فيما يشرع من الأذكار والدعاء عند رؤية البلدة أو القفول منها. عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأرضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. رواه النسائي بإسناد حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذ كنا بظهر المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. رواه مسلم.
قوله رحمه الله: فصل فيما يشرع من الأذكار والدعاء عند رؤية البلدة أو القفول منها. ولم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى الأدعية المشروعة عند السفر. الأدعية المشروعة عند السفر أولا، لأن السفر قبل القفول والرجوع، الأدعية المشروعة عند السفر أن الإنسان أولا يقول ما مر معنا من دعاء الخروج من المنزل، تذكرون ولا لا؟ شيء يقول: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجل أو أجل عليه. ثم إذا ركب دابته يقول: يكبر الله ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يقول اللهم أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في المال والأهل والولد، اللهم أطوي عنا بعده، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. هذا الدعاء الذي يقوله الإنسان إذا أراد أن يسافر. ثم إذا أراد وهو في سفر إذا رأى شيئا، إذا رأى بلدة وخافها ماذا يقول؟ هذا الدعاء يقوله إذا رأى بلدة وخاف أهلها. وقال بعض العلماء أنه كل ما يرى بلدة يقول هذا الدعاء، كل ما يقفل على بلدة يقول هذا الدعاء. اللهم إذن اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، هذا دعاء عند رؤية القرى والبلدان وقت السفر. واضح؟ هذا دعاء عند رؤية البلدان والقرى عند السفر، وأنت تمشي تمر مثلا، نزلت الآن ركبت السيارة ومشيت ومريت على الخفجي تقول هذا الدعاء، ثم مريت على النعيرية تقول هذا الدعاء، ثم مريت على القصيم تقول هذا الدعاء، حتى تصل إلى بلدتك. هذا عند من يرى التعميم، وإلا أن بعض العلماء يقول هذا الدعاء إذا خيف أو خاف، لكن الصواب الأول اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، فيه تنصيص على أن السماوات في العلو، لأنه لا يكون ظلا إلا ما كان عاليا وتحته سفل. ورب الأراضين السبع وما أقلل، رب على النصب، ورب الشياطين وما أضللن، ومعنى ما أقللن أي حملن، فيه دلالة على أن الأراضي السبعة فيها محمولات. ها هذا نص، احفظوا هذا النص، ورب الأراضين السبع وما أقللن، ما معنى أقللن أي حملن، معناها أن الأراضين السبع عليهن محمولات، عليهن دواب وناس. ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. ثم إذا قفل ورجع ماذا يقول؟ هذه مسألة مهمة، إذا قفل ورجع ماذا يقول؟ ينبغي عليه أن يقول دعاء السفر الذي ذكرناه من قبل، يقول دعاء السفر الذي ذكرناه من قبل، ثم يكرر هذه الجملة، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، يعني يكرر هذه الجملة حتى يصل إلى بلدته. يعني حين أنت رحت العمرة وبعدين من مكة ركبت السيارة ولا الطيارة راجع الكويت، في طول الطريق أنت ذكرك ودعائك آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. بعض الناس يظن أن هذا الذكر يقولها مرة واحدة، لا هذا غلط، هذا غلط، فقد جاء في غير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذا الدعاء حتى يصل إلى أطام المدينة. ها يصل إلى أطام المدينة، هكذا جاء في أحاديث كثيرة، في حديث أنس وعبد الله بن عمر وغيرهما، يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامد. آيبون يشمل المعنين، آيبون إلى الله، آيبون إلى قريتنا، تائبون من تقصيرنا في حال سفرنا ومن ذنوبنا إن صدرت، عابدون لربنا في جميع أحوالنا، حامدون على ما قدر وفعل. فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة، استمرارية ولا لا؟ في ذكر آخر ما ذكره الشيخ، قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره كان كلما كبروا، كلما ارتفعوا كبروا، وإذا نزلوا سبحوا. هذا أيضا، إذن الإنسان في حال القفول ما بينه ما بين آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون وتكبير وتسبيح. نعم
حسن الله إليك.
نعم ايش بس دعاء
المشروع
لا، ركوب الدابة شيء آخر غير ركوب الدابة. كل ما الإنسان ركب دابة يقول بسم الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا مقرنين، هذا مشروع في أي ركوب، ما له علاقة بدعاء السفر، لكن دعاء السفر فيه إضافة على هذا، هذا خاص بالسفر. نعم نعم. أي يقولها حسن. نعم هذا المعنى. أي وبعض الناس يظن أنها مرة واحدة، هذا غلط وذاك غلط، الصواب أنه يقول دعاء السفر عند القفول ثم يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون حتى يصل. نعم
أحسن الله إليكم. فصل فيما يشرع من الذكر والدعاء عند الأذان وبعده. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله
ابن عبدي
أحسن الله إليكم. وعن جابر ابن عبد الله
ابني
أحسن الله إليكم،
لأنها صفة لمجرور. نعم
أحسن الله إليكم.
ابن كيف تعرب ابن؟ ابن تعربه إعراب ما قبله، فإن كان ما قبله مرفوع فأنت تقول ابن، إن كان ما قبله منصوب تقول ابنا، إن كان ما قبله مجرور تقول ابني. مثل هذا الآن قال جابر ابن عبد الله، رأيت جابر ابن عبد الله، عن جابر ابن عبد الله، هذه الأولى. أما ابن بعد هذا كله مجرور. لو فرضنا أنت تقول محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن، خلاص الباقي كله مجرورات. نعم على كل حال يعني يصح أن تقول بدل ويصح أن تقول صفة. نعم
أحسن الله إليكم. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري وزاد البيهقي في آخره بإسناد حسن: إنك لا تخلف الميعاد. وعن سعد ابن أبي وقاص،
أسرع شوي عشان نخلص
إن شاء الله. وعن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم في صحيحه.
ما يشرع من الذكر والدعاء عند الأذان وبعده. أولا المقصود بالأذان هل هو الأذان فقط أو الأذان والإقامة؟ جمهور العلماء يقولون أن الأدعية هذه المقصود بها الأذان فقط، ومن أهل العلم من قال إن الإقامة أذان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، والمقصود الأذان والإقامة. فعلى كل حال الأذكار الواردة في الأذان والأذكار الواردة في الإقامة ذكرهما واحد، ذكرهما واحد. أما حديث أبي سعيد فهو صريح: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا لذلك قال العلماء: يشرع ويندب ويستحب، يندب ويشرع ويستحب متابعة المؤذن. تترك كل شيء عندك حتى لو كان قراءة قرآن، حتى لو كان قراءة قرآن، حتى تتابع المؤذن. وجاء في حديث جابر أنه هناك دعاء أن يقوله بعد الأذان. ما هو هذا الدعاء؟ قال: من قال حين يسمع النداء. النداء اسم يطلق على الأذان ويطلق على الإقامة. النداء اسم يطلق على الأذان ويطلق على الإقامة. لذلك نقول: نادى المؤذن الناس للصلاة، نقصد الأذان والإقامة. اللهم رب هذه الدعوة التامة. رب هنا بمعنى صاحب وليس بمعنى خالق كما ظنه بعض الناس. رب بمعنى صاحب هذه الدعوة التامة. والصلاة القائمة، أي التي الآن نقوم إليها. آت محمداً الوسيلة والفضيلة. الوسيلة جاء شرحها في حديث عبد الله بن عمر: فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. هذه الوسيلة هي أعظم منزلة في الجنة، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. هذه الوسيلة هي أعظم منزلة في الجنة. وجاء عن مجاهد أنه قال: الوسيلة أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على العرش مع الرب تبارك وتعالى، لكن هذا لم يأتي مرفوعا، إنما جاء موقوفا على هذا التابعي. وفسر بعض أهل العلم الوسيلة والفضيلة بالمقام المحمود، لكن هذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، فقالت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا، في فرق بينهم. إذن الوسيلة المنزلة العالية في الجنة، والفضيلة الفضيلة هي معاملة الرب للنبي صلى الله عليه وسلم بأفضل ما يعامل به عبدا من عباد الله يوم القيامة. وبعث مقاما محمودا الذي وعدت المقام المحمود هي الشفاعة العظمى. المقام المحمود الشفاعة العظمى، حلت له شفاعتي يوم القيامة. الحمد لله، هذا أمر يسير يستحق به العبد إذا تابع أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة. شوفوا فوائد المتابعة: تتابع المؤذن ثم تقول هذا الدعاء فأنت تحصل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو زدت لو نقصت ما تحصل هذه الشفاعة. هذا من أعظم الأدلة على أن الشفاعة من أعظم أسبابها الاتباع. هذا من أعظم الأدلة على أن من أعظم أسباب الشفاعة الاتباع. وأما رواية إنك لا تخلف الميعاد التي حسنها الشيخ فهي عند البيهقي، الحديث في البخاري بدون الزيادة، وقد ضعفها بعض أهل العلم منهم الشيخ الألباني وغيره. والحافظ ابن حجر أيضا يرى أن هذه الزيادة هي من باب زيادة الثقة فيكون حسنا، والصواب أنها لا تخالف الروايات الأخرى التي فيها ليس فيها هذه الزيادة، فلو قالها الإنسان أحيانا لا بأس. ثم أورد حديث سعد فقال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. طيب، هنا يأتي السؤال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، ماذا يقول أنت؟ أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنب. إذن تقول هذا الدعاء عند قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، عند قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله. وقال بعض أهل العلم أن هذا الدعاء يقال بعد اللهم رب هذه الدعوة التامة، يقال بعد اللهم رب هذه الدعوة التامة. على كل حال الأمر فيه واسع، سواء قاله بعد أشهد أن لا إله إلا الله من قول المؤذن أو بعد اللهم رب هذه الدعوة التامة. ثم أورد حديث عمر وفيه تفسير كيف نتابع المؤذن. إن قال الله أكبر الله أكبر قلنا الله أكبر الله أكبر. إن قال أشهد أن لا إله إلا الله قلنا أشهد أن لا إله إلا الله. إن قال أشهد أن محمدا رسول الله قلنا أشهد أن محمدا رسول الله. إن قال حي على الصلاة حي على الفلاح لا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن قال لا إله إلا الله قلنا لا إله إلا الله صدقا من القلب دخل الجنة. هذا فضل متابعة المؤذن. ثم ختم هذا بحديث عبد الله بن عمرو قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. الفاء للتعقيب أي أنك تكون أقوالك عقب أقوال المؤذن وليس معه. واضح؟ الفاء لإيش عمر؟ للتعقيب. فأنت تقول كما يقول المؤذن ليس معه وإنما بعده متابعا. فهناك متابعتان، متابعة للمؤذن ومتابعة للإمام. متابعة المؤذن في الأذان والإقامة، متابعة الإمام في الصلاة. ثم صلوا علي، هذه في زيادة على حديث جابر. قبل ما تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذا أقل صلاة، وأفضله صلاة الإبراهيمية، أفضله الصلاة الإبراهيمية. ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بعشرة. ثم سألوا الله لي الوسيلة. كيف نسأل الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بدعاء الذي ورد في حديث جابر اللهم رب هذه الدعوة الدامة فإنه أنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. نعم خلنا نخلص.
سن الله إليكم. نعم. فصل في مشروعية السلام بدءا وإجابة وتشميت العاطس إذا حمد الله وعيادة المريض. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
هذا الحديث واضح على مشروعية السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفيه من الفائدة الآن اكتب هذه أن من يعيش في بلاد المسلمين فلم تعرف هل هو كافر أو مسلم تلقي عليه السلام لهذا الحديث على من عرفت ومن لم تعرف. يعني لو قدامك شخص ما تعرف هو مسلم ولا كافر تسلم عليه. لماذا؟ لأنه في بلاد المسلمين والأصل أنه مسلم. نعم
أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا
أولا
أحسن الله إليكم.
أولا حرف تحضير أي ألا تريدون أن ندلكم. نعم
أحسن الله إليكم. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنائز. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصعك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبع.
طبعا حديث خمس أو ست قلنا أن هذا العدد للذكر وليس للحصر. تذكرون العبارة؟ الأعداد هذه للذكر وليس للحصر. أي خمس تجب للمسلم على أخيه أذكرهن الآن، ست أذكرهن الآن، وليس معناها الحصر، فإن حق المسلم على المسلم أكثر من هذا. نعم
أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاوب، فإذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. أحسن الله إليكم. وأما التثاوب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، فإذا قال ها ضحك منه الشيطان. متفق عليه. وعنه أيضا أن
ومعنى يشمته يأتي في الحديث الذي رواه أبو هريرة سيذكره الشيخ. نعم
وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليمسك ما استطاع.
فليمسك ما استطاع، إما أنه يغلق فمه أو يضع يده أو يضع ثوبه، المهم أنه لا يظهر التثاؤب أمام الناس. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم.
حتى لو كان في الصلاة، حتى لو كان في الصلاة يمسك بيده على فيه هكذا. نعم. كذا بدون يد ما في بأس، نعم، لكن باليد أفضل، حتى تكون اليد عونا لعضلات الوجه في إبعاد التثاؤب. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله يصلح بالكم.
هذا فيه بيان كيفية التشميت، يقول العاطس الحمد لله، ويقول له المشمت يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم.
وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. رواه مسلم.
تشميت العاطس سنة، تشميت العاطس سنة، وقال بعض العلماء تشميت العاطس واجب لأنه قال حق، وتشميت العاطس واجب على كل من سمعه، على كل من سمعه، وليس على كل من لم يسمعه، وإنما على كل من سمعه. وإذا عطس فوق ثلاث فإنه مريض، يقال له شفاك الله ولا يشمت بعد ذلك. نعم.
فصل. ولنختم هذه الرسالة بما ورد في النصيحة لمسيس الحاجة إلى ذلك، أن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة. قيل: لما يا رسول الله؟ قال: لله والكتاب ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم في صحيحه.
هذا مناسب جدا أن الشيخ ختم الرسالة بالنصيحة، لأن من النصيحة، من نصيحة الشيخ لنا أن جمع لنا هذه الأذكار، ومن النصيحة أنك أنت تعمل بهذه الأذكار وتعلم بها أولادك وأهلك. نعم.
وعن جرير بن عبد الله البجلي
ابن عبد الله
أحسن الله إليكم. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
كيف ينصح لكل مسلم؟ كما تحب أن تنصح. كيف تريد أن تنصح إذا أخطأت؟ سؤال، حط هذا السؤال وجاوب عليه، فكذلك عامل المنصوح. سهل جدا. يعني مثلا رأيت إنسان يدخن أمامك، اسأل نفسك: لو كنت أنت تدخن كيف تريد أن ينصحك الذي أمامك؟ فبنفس الطريقة انصحه. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم في صحيحه.
وهذا فيه دلالة على أهمية أن تعلم الناس هذه الأذكار، فإنهم إذا عملوا بها لك أجر فاعله. نعم.
وهذا آخر ما تيسر جمعه، وأسأل الله ينفع به عباده، إنه سميع قريب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حرر في عشر.
جزاه الله خيرا على هذه النصيحة التي كتبها، وهذه الرسالة المختصرة المفيدة التي ألفها، ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته، وأن يغفر له ويلحقه بالصالحين من أهل العلم. وأيها الإخوة، ينبغي أن نعمل بهذه الأذكار حتى يحفظنا الله تبارك وتعالى. وأذكر أن شيخنا عبد السلام رحمه الله الرستمي أبو زكريا مفسر القرآن قال: لماذا ختم الله القرآن بالمعوذتين؟ قال: لأن طالب العلم والمتعبد بحاجة إلى العوذ واللوذ، فلذلك ختم الله القرآن بالمعوذتين. فعلينا أيها الإخوة أن نختم نهارنا بالذكر وليلنا بالذكر. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم. إن شاء الله يوم الأحد القادم العصر سنأخذ منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي
نسأل الله تبارك وتعالى
السبت شيخي بارك الله
السبت القادم نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.